إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إننا نعيش أيام شهر الله المحرم الذي يعتبر أحد أشهر الحرم الأربعة، ذو القعدة وذي الحجة والمحرم، وهذه ثلاث متواليات، ورجب الفرض. والذي يعد شهر محرم يعد الشهر الأول من السنة الهجرية الإسلامية، والتي توافق هذه السنة 1435 من هجرة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه من مكة إلى المدينة. ومن فضائل هذا الشهر أنه يستحب الإكثار من الصيام فيه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الصيام أفضل بعد رمضان، قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. وشهر الله الإضافة هنا للتشريف، تعالى شرف هذا الشهر وأضافه صلى الله عليه وسلم إلى الله، قال شهر الله، وإلا فكل الشهور هي شهور الله عز وجل. ويتأكد الصيام في يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم العاشر من محرم، وهو اليوم العاشر من محرم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فكان صيام عاشوراء واجبا. فلما فرض رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. فلما فرض رمضان نسخ وجوب صيام عاشوراء. أيها المسلمون، إن هذا الشهر يذكرنا بحدثين هامين كبيرين، أحدهما هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وبدء ظهور الدعوة الإسلامية، وانتصار الإسلام على الجاهلية، وانتشار نوره حتى عم جميع أرجاء العالم الواسعة، والحمد لله على نعمة الإسلام. كما يذكرنا هذا الشهر أيضا بانتصار عظيم حدث في يوم من أيام الله في هذا الشهر لعبد من عباد الله، ذلكم هو نصر الله عز وجل لعبده وكليمه موسى عليه السلام، وخذلان عدوه المتعالي فرعون رأس الطغاة وإمام المتكبرين. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بصيامه، أخرجه مسلم. ففي هذا الحدث والحديث فوائد ووقفات يجب أن لا تغيب عن البال، خاصة والأمة تعيش ما تعيشه من وهن وضعف وتفرق، حتى غلبها كل مغلوب وتجرأ عليها أرذل خلق الله، وتداعت عليها الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، فساموها سوء العذاب تقتيلا وتشريدا وتمزيقا، مما قد يدفع البعض ممن لا يقرأ التاريخ ولا يعرف سنن الله عز وجل في خلقه، يدفعه إلى اليأس والإحباط وفقدان العمل في العزة والنصر والكرامة. الوقفة الأولى أن الباطل مهما على زبده وارتفع دخانه، ومهما كانت موازين القوة راجحة في يده والأمور في الظاهر تصير لصالحه، إلا أنه واهن وزهيق ومهزوم مهما نفش وانتفش، وأهله ضعفاء مخذولون مهما نفخوا وانتفخوا. فذلكم فرعون أطغى الطغاة في عصره، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال: أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني يقصد أنه خير من موسى عليه السلام، وقتل من قتل من رجال بني إسرائيل، وكان هلاكه على يد رجل من بني إسرائيل الذي حاول إبادتهم واستئصال شأفتهم. لقد تربى هذا الرجل الذي كان سببا في قتله، تربى في بيته وبماله وتحت رعايته، ولم يكن أحد أقرب منه إليه، ومع ذلك لم يسلط عليه، إذ ألقى الله عز وجل عليه محبة منه وصنعه على عينه، فكان هلاك هذا الطاغية على يده وبسببه، بعد أن دعاه إلى الله فكذب وعصى. فقال الله عز وجل عن فرعون وجنوده: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم، أخذه الله وجنوده فرمى بهم في البحر. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، هذا خطاب، فانظر وتأمل كيف هي نهاية الظالم، يعني كل ظالم نهايته ستكون مأساوية. وقال الله عز وجل: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله نكال يعني عقابة عقوبة الآخرة والأولى. ما هي الآخرة؟ حيث قال: أنا ربكم الأعلى. وما هي الأولى؟ حيث قال: ما علمت لكم من إله غيري. قال أولا: ما علمت لكم من إله غيري، وقال مرة ثانية في الآخرة قال: أنا ربكم الأعلى. قال بعض المفسرين: كان بينهما 40 سنة، بين المقولة الأولى ما علمت لكم من إله غيري والمقولة الثانية أنا ربكم الأعلى، كان بينهما 40 سنة. انظر إلى هذا الإمداد، الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. 40 سنة والله تعالى يمهله، إن الله يمهل ولا يهمل. وكما أخذ الله فرعون وجنوده وأهلكهم، فسيأتي اليوم الذي يأخذ الله فيه فراعنة هذا العصر الذين أبوا وعصوا وتغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وعملوا على حرب الإسلام وأهله، لكنها مسألة وقت ليس أقل ولا أكثر. وقد لا يشاهد الإنسان ذلك بعمره القصير، ولكنه يشاهد هذه النهاية، نهاية الظالمين، تشاهد من خلال تاريخ الأمم وأحوالها. قال الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خلاص، جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الوقفة الثانية: إن أعظم الأيام وأحقها بأن يحتفى بها ويحتفل بها اليوم الذي يرتفع فيه علم الإسلام وتعلو راية العقيدة، فيوم أن ينتصر الحق ويخذل الباطل يفرح المؤمنون بنصر الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الوقفة الثالثة: أن من حق الله عز وجل على عباده كلما تجدت عليهم منه نعمة أن يقابلوها بالشكر للمنعم سبحانه، وأفضل الشكر ما كان بالقلب اعترافا، وباللسان تحدثا، وبالجوارح عملا وتطبيقا. وهذا ما فعله موسى عليه السلام حين صام عاشوراء شكرا لله عز وجل على نجاته وهلاك عدوه، وفعله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم امتدادا لهذا الشكر، ويفعله المؤمنون في كل زمان ومكان اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وطلبا للأجر من ربهم. الوقفة الرابعة: مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بموسى منكم، إذ فيه أعظم الدلالة على أن رابطة الإيمان هي أقوى رابطة، وأن صلة الإسلام هي أعظم صلة، وأن نسب الدين هو أعظم النسب. فمحمد عليه الصلاة والسلام وأمته بتمسكهم بدينهم وثباتهم على الإيمان أولى وأحق بموسى وأقرب إليه من اليهود المحرفين لشريعته الناكبين عن طريقته، بل إن أمة الإسلام أحق بكل نبي وأولى به من قومه الذين كذبوه وعصوه. ورسل الله عز وجل دينهم واحد، جاءوا بالتوحيد وعبادة الله وحده دون سواه. قال الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فنحن المسلمون نؤمن بجميع الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله. وقال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. أولى الناس وأقرب الناس وأحق الناس بإبراهيم الذي ينتمي إليه كل أصحاب الأديان، أولى الناس به الذين اتبعوه على الحنيفية والتوحيد، ومحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس من النصارى، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي. والأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأنبياء هم إخوة، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات. هذا من أولاد علات، فالعلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى،
يا أخوة، الآب يسمى العلات.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال جمهور العلماء معنى الحديث أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. فبالنسبة لتوحيد الله عز وجل هذا أمر لا يتفق عليه من آدم إلى إبراهيم إلى نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة الأنبياء واحدة، وقد أرسل الله الرسل جميعا إلى تحقيق هذا الهدف. أما الشرائع فإنها تختلف حسب حاجة الناس ومصالحهم المتجددة في الأزمنة والأمكنة. أيها المسلمون، إن يوم عاشوراء يوم عظيم جليل، وصيامه عمل صالح وسنة نبوية كريمة، فقد بين عليه الصلاة والسلام أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة ماضية، فقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله، يعني أرجو منه أن يكفر السنة التي قبله. ومن السنة أن يصام مع عاشوراء يوم قبله أو بعده، فعن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. وفقنا الله عز وجل جميعا لطاعته، ورزقنا اتباع سنة نبيه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن يوم عاشوراء الذي هو مناسبة للذكر والشكر والعبادة قد ارتبط عند الرافضة بضلالات وخرافات، وأحدثوا فيه بدعا ومنكرات، واعتادوا فيه على ممارسات ما أنزل الله بها من سلطان، إذ تراهم يلطمون فيه خدودهم ويصيحون ويخمشون وجوههم ويولولون ويعلو بكاؤهم ويرتفع عويلهم ويكثر نحيبهم ويعذبون أجسادهم وتسيل فيه الدموع والدماء. يفعلون ذلك باسم الحزن على مقتل الحسين رضي الله عنه، وادعاء لحب آل البيت رضوان الله عليهم، والله يعلم أنه من أضل الناس فيما يفعلون وأكذبهم فيما يدعون. لقد حرم الإسلام النياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لقد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلما وعدوانا من هو أفضل من الحسين. قتل أبوه أبو الحسين علي رضي الله عنه وهو أفضل منه، وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وترتب عليها من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين رضي الله عنه. وما فعل أحد لا من المسلمين ولا من غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الجهلة. إن هؤلاء الرافضة الذين يدعون حب الحسين وأهل البيت هم أشد الناس للصحابة بغضا، ولقدرهم تنقصا، وبمكانتهم جهلا، ولفضيلتهم تضيعا، إذ يكفرونهم إلا قليلا، ويلعنون أشياخهم أبا بكر وعمر، ويرمون أطهرهم الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهم في كل زمان ومكان ألد أعداء أهل السنة وأشد خصومهم. وماذا ينتظر من قوم كفروا الصحابة الذين هم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ماذا ينتظر ممن يلعنون أبا بكر وعمر ويسبونهما؟ ماذا ينتظر ممن يرمون أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحب نسائه إليه، ثم يدعون حب آل البيت؟ ألا فما أحراهم بقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعوذ بالله من الخذلان والزيغ والضلال. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين. اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.